بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وتفسير القرطبي رحمه الله تعالى المعروف بالجامع لأحكام القرآن. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي رحمه الله: 26، قوله تعالى،
يعني المسألة 26 في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. نعم.
قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقد مضى في النساء معنى الجنب، والطهروا أمر بالاغتسال بالماء. ولذلك رأى عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم البتة، بل يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقال الجمهور من الناس: بل هذه العبارة لواجد الماء. وقد ذكر الجنب بعد في أحكام عادم الماء بقوله: أو لامستم النساء. والملامسة هنا الجماع. وقد صح عن عمر وابن مسعود أنهما رجع إلى ما عليه الناس، وإن الجنب يتيمم. وحديث عمران بن حصين نص في ذلك، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أخرجه البخاري. المسألة 27.
نعم. إذا معنى في الطهارة، تتناول الأمرين، تتناول الطهارة بالماء وتتناول الطهارة بالتراب. فقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية حدثين وطهارتين. أما الحدثان فالأكبر والأصغر، وأما الطهارتان فللأكبر والأصغر. ففي الحدثين ذكر الطهارة بالماء، وفي الحدثين ذكر الطهارة بالتراب. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الأصغر. وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا الأكبر. وإن كنتم جنبا، يبقى هنا ذكر الحدثين. وإن كنتم جنبا فطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقول فطهروا هذا يعود على الأمرين، وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعود أيضا على الحدثين، لأن الله قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا حدث أصغر، أو لامستم النساء، هذا الجماع، هذا حدث أكبر، فلم تجدوا ماء بعد هذا كله فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى التيمم بالصعيد الطيب للحدثين، للأصغر والإيه؟ للأصغر والأكبر، للأصغر والأكبر. لامستم النساء هذا الجماع، وما قبل هذا الحدث الأصغر، فيكون الطهارة شاملة للأمرين. وبهذا استدل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الآية، لأن عبد الله بن مسعود كان يرى ما كان يراه عمر رضي الله عنه في هذا. نعم.
قوله 27، قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، تقدم في النساء مستوفى. ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك، وهي تخصيص العموم بإعادة الغالبة، فإن الغائط كناية من الأحداث الخارجة من المخرجين.
وطبعا هذا الحديث واضح وصريح الدلالة في هذا الباب، وهو تيمم الجنب. قال يا رسول: أصابتني جنبة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أخرجه البخاري. فهذا نص في هذا. ولهذا لا يقال الصحابة اختلفوا، لأن هذا لم يستقر، إنما كان عمر رضي الله عنه قد اجتهد هذا لخفاء الأمر عليه. ولهذا استدل عمار رضي الله عنه على عمر بالواقعة التي حصلت لهما معا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أما أنا لم أذكر، لم يذكر ما حصل مع عمار حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب عمار الجنابة فقال فتمرغت كما تتمرغ الدابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا. فقال ما أظهر عمر رضي الله عنه قال ما أظهر. ولهذا لما استدل أبو موسى على عبد الله بن مسعود بهذا فقال أما ترى أن عمر لم يقنع، يعني لم يتذكر هذا. فقال أبو موسى دعنا من هذا، فما تقول في قوله سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائص أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا دليل واضح، هذا دليل واضح. نعم.
فإن الغائط كناية من الأحداث الخارجة من المخرجين كما بيناه في المعتاد، كما بيناه في النساء، فهو عام غير أن جل علمائنا خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة الخارجة على الوجه المعتاد، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود وأخرج المعتاد على وجه السلس والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضا، وإنما صاروا إلى اللفظ لأن اللفظ مهما تقرر لمدلوله عرف غالب في الاستعمال. سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق، وصار غيره مما وعظ له
وضع له
اللفظ بعيدا عن الذهن، فصار غير مدلول له، وصار الحال فيه كالحال في الدابة، فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربع، ولم تخطر النملة ببال السامع، فصارت غير مرادة ولا مدلوله ذلك اللفظ ظاهرا. والمخالف يقول لا يلزم من سبيقة الغالب
من سبقية الغالب أن يكون النادر،
من أن يكون النادر غير مراد، فإن تناول اللفظ لهما
فإن تناول اللفظ لهما
واحد وضعا، وذلك يدل على شعور المتكلم بهما قصدا، والأول أصح وتتمته في كتب الأصول.
نعم، يعني هو بينا بيتكلم على قاعدة، يقول تخصيص العموم بالعادة الغالبة، تخصيص العموم بالعادة الغالبة، يقرر هنا القرطبي هذه القاعدة في قوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. أصل وضع الغائط هو المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته، أتى الغائط، أتى البراز، ثم إنه صار أصله للخارج، ثم أنه صار للموضع الذي يأتيه الناس، الموضع الذي يأتيه الناس أو جاء أحد منكم من الغائط، فالغائط للخارج من الإنسان، ثم سمي به المكان الذي يأتيه الإنسان وغلبت عليه هذه التسمية، مع أن أصل الوضع في هذا ليس لهذه الأرض، فليس الغائط موضوعا للأرض واسما للأرض، وإنما هو للخارج من الإنسان. لكن لما كان الناس يأتون أماكن مخصوصة وهي البراز لقضاء الحاجة فأطلق عليها من هذا الباب الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط. فهنا يقول رحمه الله، يقول وهنا مسألة أصولية فلناها فهناك، وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة، فإن الغائط كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين كما بين النساء، فهو عام غير أن الخارج، الغائط هذا يطلق على الخارج. لكن يقول هنا هل كل الخارج ولا بعض الخارج أو الغالب في الخارج؟ فمثلا إذا خرج دود أو خرج حصى يقال عنه غائط على اعتبار أنه يطلق على كل الخارج، على الخارج، أو يطلق على ما هو معروف في ذهن السامع وما هو منقدح في ذهن السامع إذا سمع لفظة الغائط؟ القرطبي يقرر أنه يطلق على ما هو منقدح في ذهن السامع إذا سمع هذا. فإذا قال واحد الغائط، فلان هذا خرج منه مثلا غائط أو كذا، فمعروف هو إيه؟ هو البراز الذي يخرج منه، لا ما يخرج نادرا وهو الحصى فليسمونه غائطا. ليه؟ لأن هذا ليس بمعروف أو ليس يسبق إلى الذهن في العادة. ففلان خرج منه غائط يبقى هذا البراز، إنما الدود والحصى لا. فيقول هنا إذن يخصص العام بالعادة الغالبة، أي ما هو منقدح في الذهن عند من؟ عند المستمع، ولو احتمل المعنى الآخر لكنه معنى بعيد. فيقول والصحيح أن اللفظ يطلق على المعنى القريب المعهود في الذهن إذا أطلق الإيه؟ المصطلح، وإن كان الآخرون يقولون يتناول كل مشتملاته حتى ولو كان نادرا، لأن اللفظ طالما يتناول هذا وذاك فإنه يكون إيه؟ متناويا لهما وليس خاصا بالخارج الغالي. ونحن نقول الحقائق إما شرعية وإما لغوية وإما عرفية. الحقيقة الشرعية هذا من وضع الشارع، فلو وضع الشارع مصطلحا وجب أخذه وتفسيره على وفق ما جاء في الشريعة ولا يلتفت إلى عرف أو كذا. فإن لم يكن كذلك فالوضع اللغوي، فإن لم يكن كذلك فالوضع العرفي إذا كان العرف منضبطا في ذلك ولم يحدده الشارع. فمتى يلجأ إلى التفسير العرفي؟ في كل ما لم يرد تحديده في الشرع، بشرط أن يكون هذا العرف عرفا منضبطا عرفا سائدا، ليس عرف عند بعض الناس دون بعض. فعلى أي عرف تحمل اللفظة؟ إنما هذا يكون عرفا سائدا. فلو كان هذا عرفا سائدا بمعنى أنه لا ينقضح في الذهن عند الناس إلا هذا، خلاص فيحمل لفظ إيه؟ فيحمل لفظ عليه، طالما أن الشارع لم يحدده، طالما أن الشارع لم يحدده. زي ألفاظ مثلا الزواج، ألفاظ مثلا بيوع، ألفاظ كذا، فهذه يرجع فيها إلى العرف السائد عند الناس. فنحن مثلا لو ترجع إلى أي عربي من العرب الأوائل ما تجد واحد يقول مثلا جوزتك بنت، ما تجد هذا عندهم. فهل يا ترى عندنا العقد لا ينعقد بهذا؟ قالوا لا، ينعقد بأي لفظ يدل عليه العرف في هذا. فلو قال جوزتك بنتي مع أنك لا تجده أصلا في اللغة فيحمل على ما هو معروف. في بعض المجتمعات يقول ملكتك، هذا عندهم يقتضي التزويج فيحمل على هذا المعنى أيضا. فإذا لم يكن هناك حد في الشرع فنحمل على المعنى العرف. كذلك أيضا ألفاظ القذف وغيره، فألفاظ القذف أيضا يرجع فيها إلى ماذا؟ يرجع فيها إلى العرف. فإذا العرف منع اعتبر معنى أو لفظا معينا هو صريح في القذف فإن القاضي يحكم بهذا الإيه؟ بهذا اللفظ. فكلام هنا القرطبي كلام صحيح إذا كان العرف منضبطا ولم يكن التحديد واردا من الشرع. خلاص المجتمع أو الناس أطلقوا الغائط هذا أو يطلقون الغائط على الخارج وهو البراز لا على كل شيء، فإذا يحمل اللفظ على ما هو جار عند الناس حال نزول الوحي. فماذا كان الغائط عند الناس حال نزول الوحي بهذه الآيات؟ البراز. إذا يطلق هذا على الخارج إذا كان برازا وكذا يطلق عليه هذا الأمر. نعم.
قال الثامنة والعشرون،
يقول والمخالف يقول لا يلزم من سبقية الغالب أن يكون النادر غير مراد، فإن تناول اللفظ لهما واحد وضعا وذلك يدل على شعور المتكلم بهما قصدا. طبعا كما قلنا إذا كان حتى يحتمل هذا فالنظر إلى العرف وقت نزول الوحي. فإذا كان العرف لا يحتمل إلا هذا وهذا الشرع لم يحدده فيكون الرجوع إلى العرف في كل ما لم يحدد. نعم. اقفلوا المروحة ده، اقفلوها اقفل المروحة
شد بساعة.
نعم نعم النقم النقد وعدم النقد ازاي؟ لا، التمثيل هنا غير ان جمل علمائنا خصصوا ذلك بحدث المعتاد وخارجها على الوجه المعتاد، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود او خرج المعتاد على وجه السلس والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضا. لا، التمثيل بهذا يحتاج فيه نظر. القاعدة، احنا تكلمنا عن القدم حيث هي قاعدة، هل العموم يخصص بالعادة بالعادة؟ ده قاعدة. نقول الألفاظ التي خاطب بها الله عز وجل وخاطب بها رسول صلى الله عليه وسلم فهي محمول، ولم تحددها الشارع فهي محمول على عرف السائد. أما التطبيق هنا بقى لي مسألة خصوصا بأحداث المعتادة الخارجة على الوجه المعتاد، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود أو خرج المعتاد على وجه السلس والمرض لم يكن شيء ذلك ناقضا، هذا مخالف الأحاديث. فإن الخطأ هذا في التمثيل، إذ الأحاديث قضية بأن كل الخارج من السبيلين هذا ناقض، فهنا في التمثيل لا، في التمثيل لا. أما كقاعدة، القاعدة أن الألفاظ المطلقة في الشريعة تحمل على العرف المنضبط، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، ولهذا قالوا عادة محكمة، العادة محكمة. أما التمثيل هنا لا ينضبط، أما التمثيل هنا لا ينضبط. ليه؟ لأن مسألة السلس هذا بول، الوارد فقط في السنة هو أنه يتوضأ لكل صلاة فتصح الصلاة ولو مع نزول البول، كالمستحاضة ومن بيسلس بول ومن بيفلات بطن، كذلك الحصى والدود، هذا كل الخارج. ولهذا البخاري أخرج أثارا معلقة عن صدر الأمة في أن الخارج كله من السبيلين هذا ناقض للوضوء. لا، في كل الخارج، كل ما يخرج. كله خارج. ولهذا خارج من السبيلين هذا يكاد يكون محل اتفاق العلماء، خارج من السبيلين يكاد يكون، خلاف فيه ضعيف، يكاد يكون اتفاق الأمة على هذا الناقض. فيما عدا بقى النوم، الجميع بقى مثل المرأة، أكل لحم الجزور، كل هذا فيه الخلاف قوي. أما هذا الناقض يكاد يكون في الاتفاق على أن هذا الناقض متفق عليه بين أهل العلم، خارج من السبيلين. البخاري في تبويب بوب على هذا بأثار عن السلف أيضا. هات كده تبويب البخاري في كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، أظن خارج من السبيلين وكذا الوضوء. نعم.
قوله تعالى: أو لامستم النساء. روى أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: القبلة من اللمس، وكل ما دون الجماع لمس. وكذلك قال ابن عمر، واختاره محمد بن يزيد، قال: لأنه قد ذكر في أول الآية ما يجب على من جامع في قوله: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال عبد الله بن عباس: اللمس والمس والغشيان الجماع، ولكنه عز وجل يكني أو يكني. وقال مجاهد في قول الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال: إذا ذكروا النكاح كنوا عنه. وقد مضى في النساء القول في هذا الباب مستوفى، والحمد لله.
نعم، وقول ابن عباس هنا هو القول الصحيح. نعم.
قوله تعالى: التاسعة والعشرون. قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. قد تقدم في النساء أن عدمه يترتب للصحيح الحاضر بأن يسجن أو يربط.
ليس هنا ذكر الحدث الأكبر في من أول قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء أو كذا، ليس إلا لمستم النساء، ثم ذكر الطهارة بالتراب بعده. فإن قال قائل لكنه ذكر إن كنتم جنبا، نقول هذا ذكر بعضه فالطهاره يعني الطهارة بالماء لمن يجد الحدثين، فذكر حدثين وطهار، وذكر حدثين وطهار، ذكر حدثين ثم عقب ذلك بطهارة الماء، وذكر حدثين ثم عقب ذلك بطهارة الايه التراب. طيب الحدثان في الاول اللي هو الوضوء في آية الوضوء والجنابة وإن كنتم جنبا، ثم ذكر الطهارة لهما بالماء فالطهار، ثم ذكر حدثين الأصغر وإن كنتم جنبا أو إن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم الأكبر أو لمستم النساء، ثم الطهارة البديلة عن الماء وهي التراب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا إيه طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم.
قد تقدم في النساء أن عدمه يترتب للصحيح الحاضر بأن يسجد أو يربط، وهو الذي يقال فيه إنه إن لم يجد ماء ولا ترابا وخشي خروج الوقت اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال. الأول قال ابن خويزمنداد الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلي ولا شيء عليه، قال رواه المدنيون عن مالك قال وهو الصحيح من المذهب، وقال ابن القاسم يصلي ويعيد وهو قول الشافعي، وقال أشهب يصلي ولا يعيد، وقال أصبغ لا يصلي ولا يقضي، وبه قال أبو حنيفة، قال أبو عمر ابن عبد البر ما أعرف كيف أقدم ابن خويزمنداد على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر، وعلى خلافه جمهور السلف
أنه لا يصلي ولا شيء عليه. أي مذهب يجوز هذا؟ أنه لا يصلي لأنه فقد هنا الطهارة، إنما الصلاة واجبة على حسب الطاقة حسب الاستطاعة، وليس هناك من يقول بأنه لا يصلي. نعم.
وعلى خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين،
وأيضا القول بأنه يصلي ويعيد وهي رواية ابن القاسم هذا أيضا عجيب، لأنه إن جاز له الصلاة فإنه وحتما لابد أن تجزئه، لأن الشارع لا يطالب المرء بالصلاة مرتين، مرة يلزمه بالصلاة إذا لم يجد، ومرة يأمره بالإعادة، فهذا لا يعرف في الأوامر الشرعية. فإذا دخل الإنسان الصلاة على وفق الأمر الشرعي فإنه لا يؤمر بالإعادة. نعم.
قال على خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين،
وقال أشهب يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد ولا صحيح، وقال أصبغ لا يصلي ولا يقضي، يقول رجع صورة كذا فيه نقيض هذا، لا يصلي ولا يقضي، وبه قال أبو حنيفة، لقد حاشية لعله القول المرجوع عند أبو حنيفة فإنه لا يقول بعدم القضاء بل قال يؤخر الصلاة فقط، وقال الصاحبان فقد الطهورين عليه الإعادة. قال أبو عمر بن عبد البر ما أعرف كيف أقدم ابن خويز منداد على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر، وعلى خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين، وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله وليس على ماء الحديث، ولم يذكروا أنهم صلوا، وهذا لا حجة فيه، وقد ذكر شيخ بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة، وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء، قال أبو ثور وهو القياس، يكون هذا كلام هذا مما فهمه لا من منصوص كلام الإمام مالك رحمه الله. نعم.
قلت وقد احتج المزني فيما ذكر فيما ذكر
ذكره الكيا
الكيا الطبري بما ذكر في قصة قلادة عائشة رضي الله عنها حين ظلت، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء، وأخبروه بذلك، ثم نزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم فعلها بلا وضوء ولا تيمم، والتيمم متى لم يكن مشروعا فقد صلوا بلا طهارة أصلا، ومنه قال المزني لا إعادة، وهو نص في جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقا عند تعذر الوصول إليها. قال أبو عمر: ولا ينبغي حمله على المغمى عليه، لأن المغمى عليه مغلوب على عقله، وهذا معه عقله. وقال ابن القاسم وسير العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقله، فإذا زال المانع له توضأ أو تيمم وصلى. وعن الشافعي روايتان: المشهور عنه يصلي كما هو ويعيد. قال المزني: إذا كان محبوسا لا يقدر على تراب نظيف صلى وأعاد، وهو قول أبي يوسف ومحمد والثوري والطبري. وقال زفر ابن الهذيل: المحبوس في الحضر زفر ابن الهذيل
زفر زفر
زفر ابن الهذيل المحبوس في الحضر لا يصلي وإن وجد ترابا نظيفا، وهذا على أصله، فإنه لا يتيمم عنده في الحضر كما تقدم. وقال أبو عمر: من قال يصلي كما هو ويعيد إذا قدر على الطهارة فإنهم احتاقوا للصلاة بغير طهور. قالوا: وقوله عليه الصلاة والسلام:
من قال يصلي كما هو ويعيد إذا قدر على الطهارة فإنهم احتاقوا للصلاة بغير طهور، وكما قلنا كل هذا لا دليل عليه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فمن لم يجد ما تطهر به من ماء ولا من تراب فإنه يصلي في الوقت على حسب قدرته وقد أتى بالواجب عليه. قال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وليس هناك نص في الشريعة يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا إذا كان بعذر السفر أو المرض. لم نجد نصا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بسبب فقد الطهارة، فسواء كان محبوسا أو كان في الجو يركب طائرة ولا يجد لا ماء ولا ترابا أو إلى آخره، فإنه يصلي على حسب حاله ولا واجب مع عذر، كما أنه لا محرم مع ضرورة. فالواجب عليه الطهارة، لكن لم يجد لا ماء ولا ترابا فإنه يصلي. فإن قيل بالإعادة قلنا: وما دليل الإعادة؟ إذا قلت بالإعادة فقل له: لا تصلي أصلا، ثم تكون الصلاة إذا قدر على ذلك. هذا قد يكون له وجه في النظر أنه ما وجد الطهارتين، ما وجد ماء ولا ترابا، فحينئذ ينتظر حتى يجد. لكن أن يقال يصلي ويعيد، كل المسائل التي فيها يصلي ويعيد كلها مسائل مردودة، جميع المسائل التي فيها يصلي ويعيد هذه مردودة. ليه؟ لأنه إن جاز له الصلاة ابتداء وقد أمره الشارع بالدخول فيها فلا يجوز حينئذ أن تكلفه تكليفا آخر وهو إعادتها. لأن الظهر مثلا يجب مرة ولا مرتين، العصر يجب مرة ولا مرتين، مرة، إما أن تقول بالأولى وإما أن تقول بالثانية، ثم يبقى الترجيح بعد ذلك. لكن الصحيح أنه مأمور أن يأتي بهذه الصلاة على حسب استطاعته وقدرته، ثم أنه لا يكلف بها مرة ثانية. كالذي يصلي أيضا في الوقت إذا لم يجد الماء فصلى الصلاة بالتيمم، ولما فرغ من صلاته جاء الماء في الوقت، فإن بعض الفقهاء يقول يعيد لأنه قدر على شرط الصلاة في الوقت. نقول يعني إذن أنت أمرتها الآن أمرا آخر، لأن الأمر الأول طابق فيه الشريعة وامتثلها ولا خالفها ولا ارتكب ولا فعل شيئا بغير إذن الشارع؟ يقول: لا، ألزمناه بذلك وقد فعل ذلك الشيء بإذن الشارع. نقول: إذا أذن له الشارع في الأولى فلا يمكن قطعا يأمره بالثانية، لأن الصلاة لا تفرض مرتين. إنما إذا جاء الماء في أثناء الصلاة هذا الذي فيه نظر، فمن قال بأنه دخل بإذن يقول هذا الذي عليه دخل بإذن لا نكلفه بالخروج، والآخر قال أنا معكم أتفق أنه دخل بإذن لكنه لم يتم الصلاة، فكما أن الصلاة قد تبطل في أثنائها إذا وجد ناقض فكذلك هنا تنتقد الصلاة، تبطل الصلاة لوجود الماء الذي هو ناقض لهذه الطهارة التي تمت. وهذا له وجه قوي. من قال ببطلان الصلاة إذا حضر الماء في أثناء الصلاة هذا له وجه قوي، لأن الصلاة لم تؤدى. وأما الدخول من عدم الدخول هذا لا يسمح، أو هذا لا يجوز الإنسان أن يقول طالما أننا دخلت وتم الصلاة على هذا، لأن الإنسان قد يدخل على وجه مشروع ويطرأ له من النواقض بعد ذلك في أثناء الصلاة، كالذي مثلا يطلع على النجاسة في أثناء الصلاة أو يطلع على النجاسة بعد الصلاة. أما بعد الصلاة فصلاة صحيحة، أما إذا اطلع على النجاسة بثوبه في أثناء الصلاة وجب إزالة هذه النجاسة في أثناء الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صلى متعمدا مع وجود النجاسة ووجود القدرة على إزالتها كانت صلاة باطلة، مع أنه دخل الصلاة على وجه صحيح ووجه مشروع. الشاهد يعني من هذا أن الإنسان لا يؤمر في الشريعة بأداء العبادة مرتين، ما يقال صوم هذا اليوم في رمضان وأعده بعد ذلك، ما يقال صلى هذه الصلاة وأعدها بعد ذلك، لا نجد لهذا نظيرا. نعم.
قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور لمن قدر على طهور، فأما من لم يقدر فليس كذلك، لأن الوقت فرض وهو قادر عليه، فيصلي كما قدر في الوقت ثم يعيد، فيكون قد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعا.
الاحتياط هذا ليس حكم شرعي، مو فتوى نقول احتياط، الاحتياط دي مسلك، دي مسالك، ما هي بإلزامات ولا فتاوى. نعم.
وذهب الذين قالوا لا يصلي لظاهر الحديث، وهو قول مالك وابن نافع وأصبغ، قالوا من عدم الماء والصعيد لم يصلي ولم يقضي إن خرج وقت الصلاة، لأن عدم قبولها لعدم شروطها يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها، فلا يترتب شيء في الذمة فلا يقضي، قاله غير أبي عمر، وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب الموفية 30. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا.
قال وذهب الذين قالوا ليصلي لظاهر هذا الحديث، وهو قول مالك وابن نافع وأصبغ، قالوا من عدم الماء والصعيدة لم يصلي ولم يقضي إن خرج الوقت، لأن عدم قبولها لعدم شروطها يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها، فلا ترتب شيء في الذمة فلا يقضي، قاله غير أبي عمر، وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب. تكون الطهارة من شروط الوجوب. طيب، هو قدم أن هذا قول مردود، القرطبي يعني يرد هذا القول، وذكر عن بعض أقصد بعض البر، قال ما أعرف كيف أقدم ابن خويلد من داد على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر، وعلى خلاف جمهور السلف وعامة الفقهاء اللي هو إيه لا يصلي ولا شيء عليه. هنا قال وقال أبو عمر من قال يصلي كما هو يعيد إذا قدر على طهارته فإنه محتاط للصلاة بغير طهور. قال وقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل صلاة بغير طهور لمن قدر على طهور، فأما من لم يقدر فليس كذلك، لأن الوقت فرض وهو قدر عليه، فيصلي كما قدر في وقته ثم يعيد، فيكون قد أخذ باحتياط في الوقت وطرد جميعا. وذهب الذين قالوا، ده كلام بقى القرطبي ولا كلام عبد البر. وذهب الذين قالوا لا يصلي لظهر هذا الحديث، وهو قول مالك وابن نافع وأصبغ، قالوا من عدم الماء والصعيد لم يصلي ولم يقضي إن خرج وقت الصلاة، لأن عدم قبول عدم شيء، ثم هذا نفس يقول لا يصلي ولا شيء عليه. هذا كلام عبد البر، شوف يا سمتاز، هذا كلام عبد البر كده. وذهب الذين قالوا لا يصلي لظاهر هذا الحديث، وهو قول مالك وابن نافع وأصبغ، قالوا من عدم الماء والصعيد لم يصلي ولم يقضي إن خرج وقت الصلاة، لأن عدم قبولها لعدم شروطها يدل على أنه غير مخاطب به، خلاص طالما ما فيش طهارة يبقى هو غير مخاطب، ولهذا جعل الطهارة من شروط الوجوب، فلا ترتب شيء في ذمة فلا يقضي، قاله غير أبي عمر، وفي نسخة قاله أبو عمر. لا هاتوا هذا، هاتوا كذا كلام ابن عبد البر، هات من أول من قال يصلي كما هو يعيد إذا قدر على الطهارة. على كل كما قلنا هذا قول ضعيف جدا، مسألة أنه غير مخاطب بها لعدم وجود الماء أو وجود التراب، هذا قول ضعيف ولا يصح، إنما هو مخاطب بها، ولو أنه لم يجد الماء ولا التراب فأنه يقدر ما يفعل ما قدر عليه. قال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. نعم
قوله
نعم. قال إيه؟ من قال، هات نفس العبارة. ها نقل عن أشهب أنه لا يصلي، هو هنا قال وقال أشهب يصلي. لكن هنا ذكر قال وقال أشهب يصلي ولا يعيد، ذكر هنا يصلي ولا يعيد. لا احنا انا عايز بس اللفظ ده اللي هو من قال يصلي كما هو ويعيد اذا قضى طهارة فانه محتاط للصلاة بغير طهور. طيب هات، لا احنا عايزين كلام متاخر، لا يقبل الله صلاه بغير طهور لمن قدر على طهور، فاما من لم يقدر فليس كذلك لان الوقت فرض. طيب هو هنا بيقول وذهب الذين قالوا لا يصلي لضيق العزيز، ولا يصلي لظهر الحسن، وهو قول مالك وابن نافع وأصبغ، قالوا من عدم الماء والصعيد لم يصلي ولم يقصد، وهذا نفس قول خويز من ذا، هو نفس قوله بعدما هو ضعفه. فهل ده كلام اختيار القرطبي، ده كلام القرطبي ولا كلام ابن عبد البر؟ Thank you. أيوه بس هو هنا قال لا شوف اللفظ ده عند ابن البر وذهب الذين قالوا لا يصلي لراحس وهو قول مالك منهم قالوا من عدم الماء والصعيد لم يصلي أو اكتب عندك الطهارة وعلى هذا تكون الطهارة مشروط الوجوب وعلى هذا تكون الطهارة مشروط الوجوب شوف كده عندك الكتاب هات الموضع ده نعم على أي كان سواء كان هذا كلام القرطبة أو كلام عبد البر ابن عبد البر نصر القول بخلافه بخلاف ما هو وارد عن مذهب مالك بأنه لا يصلي ولا شيء عليه نصر هذا وهذا الصحيح أنه أن القول بأنه لا يصلي ولا شيء عليه أن هذا لا دليل عليه نعم
قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا
هنا قال يصلي ولا يعيد يصلي أي ما هو نعم هذا المذكور هنا لا يصلي الله أعلم الله أعلم لكن على كل كما قلنا هذا قول ضعيف أيا كان القائل له نعم نعم تقول بخير تمام طيب ذكر معلقات تقريبا اللي هي تمام مثل حديث ايه لا يقبل الله صعود احدكم نعم تمام خلاص نعم
قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قد مضى في النساء اختلافهم في الصعيد وحديث عمران بن حصين نص على ما يقوله مالك إذ لو كان الصعيد التراب لقال عليه الصلاة والسلام للرجل عليك بالتراب فإنه يكفيك فلما قال عليك بالصعيد أحاله على وجه الأرض والله أعلم
نعم قوله وهذا الكلام صحيح هذا الكلام صحيح عن الصعيد هو كل ما وجهك من الأرض سواء كان ترابا أو لم يكن تراب فكل ما وجهك من الأرض فهو صعيد ولهذا لا يلزم التراب إذا كنت تضرب وجه الأرض لا يلزم التراب لا يلزم التراب فسواء الأرض كانت فيها تراب أو بها الرمل أو أرض صخرية أو أيا كان نوعية هذه الأرض فإنك تضرب عليها ويجزئك ذلك لكن إذا لم يكن ضرب على الأرض فيلزمك التراب يلزمك التراب إذا لم يكن ضرب على الأرض إذا لم يكن ضرب على الأرض فيلزمك التراب كأن تضرب مثلا على هذا المكتب تضرب على وسادة تضرب على جدار تضرب على كذا فيلزمك التراب فإذا حيل بينك وبين هذا التراب بشيء بينك وبين الصعيد بشيء كالفرش فلا يصح الضرب على ذلك إلا أن يكون هناك تراب. نعم.
قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
مسألة خلافية بين العلم هل يلزم التراب أم لا يلزم، لكن الصحيح ما ذكرناه أنه لا يلزم. قال من قال بأنه يلزم أن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأن من هذه للتبعيض فلا بد أن يكون هناك إيه التراب، ولكن رد عليهم من لا يرى ذلك بأن من هنا للابتداء وليس للتبعيض، أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي مبتدئين المسح من الأرض، وليس الدالة على التبعيض كما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم.
قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه،
كان يضرب ثم ينفخ في يديه، هذا إذا كان يضرب على أرض فيها تراب ثم علق بيديه تراب فإن السنة أن ينفخ فيهما، وليس هذا دليلا على حصر المسح في التراب، لكن إن مسح ضرب على الأرض ثم خرج تراب فإنه ينفخ، هذا من السنة. نعم. لكن الصعيد كل ما واجهك من الأرض، فالإنسان يضرب على الأرض الحقيقية مش الأرض المكسوة ببلاط بسراميك ولك أنا بضرب على الأرض، لا هذه ليست أرض، أنت تضرب على الرخام الآن، تضرب على السراميك، تضرب على البلاط، تضرب على السجاد، ولست تضرب على صعيد الأرض، إنما تضرب على هذه الحوائل، فهذه الحوائل إن كان عليها تراب صح الضرب عليها وإلا فلا. نعم.
قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه تقدم في النساء الكلام فيه فتأمله هناك. قوله الحادية والثلاثون، فإذا انتهى القول بنا في الآي إلى هنا فاعلم أن العلماء تكلموا في فضل الوضوء والطهارة فهي خاتمة الباب.
في عموم لكن الأول أثر أول عين يبقى كل الخارج ما هو ده وعدد البخاري إن هو بيصدر بما يترجح يعني يخرج المعلق بما ترجح عنده فهو لا هو ذكر هنا كل الإيه كل النواقض فمثل للخارج في هذا بقول عطاء صح ولم يفرق بين خارج وخارج ما هو اساس هو ما فيش خلاف في الخارج الغلط اول باول ما فيش خلاف انما الخارج الخلاف رجع إلى ما عدا ذلك الدود الحصى لأمرين الأمر الأول إن الدود ليس نجسا في حد ذاته ولا الحصى إنما بخلاف الغلط والبول الأمر الثاني إن ده غير معتاد وغير المعتاد لا حكم له هذا علة من يقول بأن الدود والحصى لا ينقض هذا غير معتاد والغير معتاد لا حكم له فهل نغلب الخارج من السبيلين وأن كل ما خرج من السبيلين فهو حدث بغض النظر عن الخارج ما هو هو هذا الكلام من يقول بخارج من السبيلين لأن كل خارج من السبيلين بغض النظر عن هو كان طاهرا أو لم يكن طاهرا في نفسه يعني طالما خرج من السبيلين يبقى هذا يوجب حدثا كل الخارج حتى المني مع كونه طاهرا يوجب حدثا فكل الخارج من السبيلين استحاضة ليس دم حيض ومع ذلك لما خرجت من السبيلين أوجبت حدثا يعني ليس في إيه هي القاعدة بالسبر، مش لازم نص على القاعدة في النص، لكن بالسبر. لما سبروا الأحاديث وجدوا أن كلها دل على هذا، المذه، المني، البول، ضمن الاستحاضة، الغائط، كل هذا لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرر نوعا من الأنواع. كل ما خرج من هذا من السبيلين فإنه حدث، كل ما خرج السبيلين فإنه حدث. ليه؟ لا، خلي بالك، في يوجب حدث، في يوجب حدث، وفي هل هو طاهر أم نجس في الحدث. إذا كان معتادا دائما، إذا كان معتادا ينزل دائما، فالجماهير على أنها تتوضأ، لكن في من لا يرى أنها تتوضأ، في من لا يرى ذلك وأنها تصلي ولا عبرة بالخارج. وإذا رجع الاختلاف بقى في الألفاظ من ورد في الحديث، تتوضأ لكل صلاة تغتسل ثم تصلي، رجع للألفاظ نجات ثبوتها وعدمها. نعم. ابن حجر علق على في هذا الباب، أول ما علق ماذا قال؟